نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا من سفر صموئيل الثاني من الكتاب المقدس. أذكركم مستمعي أن هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من البرنامج شارك القس تشاك كلمات داود الأخيرة، وفي حلقة اليوم نكون قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من دراستنا لسفر صموئيل الثاني من الكتاب المقدس، وسنعرف فيها عن خطأ فادح ارتكبه داود بإحصاء الشعب مخالفا بذلك مشيئة الله. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 23 من سفر صموئيل الثاني، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين حلقة اليوم من تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني من بداية الأصحاح 23، حيث نقرأ فيه الأعداد 3 الأولى منه، وقد جاء فيها: فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسة، ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو، روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل: إلي تكلم صخرة إسرائيل، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله. هنا مستمعي الكرام، يعترف داود أن الرب العلي تكلم بواسطته، لذا فإن كلمة الله كانت على لسانه، وقد أكد الرسول بطرس في العهد الجديد أن الله العلي تكلم بواسطة داود. وما نتعلمه من هذا المقطع أن أجواء أي بلد ستكون مختلفة لو تولى أصحاب المناصب مهامهم بمخافة الله. ونؤكد هنا أن عهد داود امتاز عموما بالعدل ومخافة الله القدوس. ورغم أن داود ارتكب عدة أخطاء، فقد كان يعلم أن الله فوق الكل وسيحاسبه عن أفعاله. ويجب أن يتحلى كل قائد أو حاكم أو صاحب منصب بهذه الروح التي تضع مخافة الله أولا، عالمين أننا سنقدم حسابا يوما ما أمام عرش الله العلي. لذا فلو اتبع الناس ما جاء في هذا العدد لاختلفت حال البلاد والعباد في كل مجتمعات المعمورة، ولن تزع الفساد من الحكومات. غير أن ما نشاهده الآن في كل مكان تقريبا ليس قريبا من هذه الصورة، وربما لن يتغير الوضع في المستقبل القريب. نتابع تسبيحة داود التي بدأها في الأصحاح 23 من سفر صموئيل الثاني، ونقرأ الآن الأعداد من 4 إلى 7، وجاء فيها: وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. ننتقل الآن مستمعي إلى جزء آخر مهم في حياة داود، حيث نقرأ في الأعداد التالية تباعاً عدداً من أبطال داود الذين كانوا معه وحاربوا حروبه، وتورد لنا الأعداد من 8 إلى 10 المجموعة الأولى منهم، حيث نقرأ فيها: هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يشيبة بشبثو التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة، وبعده أليعازر بن دودو بن أخوخي أحد الثلاثة الأبطال الذين كانوا مع داود حين عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب وصعد رجال إسرائيل، أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف، وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم، ورجع الشعب وراءه للنهب فقط. لقد حارب البطل أليعازر مدة طويلة حتى إنه ما عاد يميز بين يده والسيف الذي تحمله تلك اليد، ورغم أن يده كلت فقد تابع القتال بشجاعة وأنهى المعركة وحده وحقق انتصارا عظيما، ثم أتى الشعب ليجمع الغنائم. لذا كان هذا أحد الأبطال الثلاثة الأعظم بين أبطال داود. وننتقل الآن إلى العددين 11 و12 من الأصحاح 23، حيث نقرأ هنا عن بطل آخر يدعى شمه، وبعده شم بن أجي الهراري. فاجتمع الفلسطينيون جيشا، وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين، فوقف في وسط القطعة وأنقذها وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. بعد ذلك نقرأ مستمعي الأحباء في الأعداد من 15 إلى 17 عن 3 أبطال مميزين كانوا مع داود بينما كان يقاتل الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون حينها قد احتلوا بيت لحم. وجاء في هذه الأعداد: فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب، وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال: حاش لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم، فلم يشأ أن يشربه، هذا ما فعله الثلاثة الأبطال. أي أننا نقرأ مستمعي الكرام هنا عن أبطال حقيقيين وعن بطولاتهم اللافتة. بعد ذلك يتابع الأصحاح سرد أسماء بقية الأبطال الذين لداود، وعددهم جميعا 37 بطلا. ونواصل دراستنا بالانتقال إلى الأصحاح 24، ونقرأ العددين الأولين منه، وجاء فيهما: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل، فأهاج عليهم داود قائلا: امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعد الشعب، فأعلم عدد الشعب. نقول هنا مستمعي الكرام إن يؤاب كان محقا عندما عارض عملية الإحصاء التي أصر داود أن تتم، حيث قال يؤاب في العدد الثالث: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف، وعينا سيد الملك ناظرتان. ولكن لماذا يسر سيد الملك بهذا الأمر؟ ولكن داود مستمعي الأحباء ظل على موقفه، ويقال هنا إن الله العلي لم يرد أن يجرى الإحصاء، لأنه وعد إبراهيم أنه سيكثر نسله جدا بحيث يكون من المستحيل عده من كثرته. لذا فقرار داود أن يحصي الشعب هو بطريقة ما تحد لوعد الله القدوس، إلا أن كبرياء داود جعلته يسعى إلى إحصاء الرجال المقاتلين في المملكة من جميع الأسباط، وهكذا أمر يؤاب بتنفيذ الإحصاء في كل أراضي المملكة، واستمر يؤاب في عمله 9 شهور قبل أن ينهي الإحصاء. ولما عاد بعد ذلك رجع بتقرير يقول إن هناك 500,000 محارب من يهوذا و 800,000 محارب من باقي الأسباط. ونصل الآن إلى العدد 10 والذي أدرك فيه داود خطأه، حيث نقرأ فيه: وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. إذن أحباء المستمعين، أدرك داود مدى ما اقترفه من ذنب، وطلب إلى الله الأمين أن يغفر له. وتستمر الأحداث في الأعداد من 12 إلى 17، حيث أتى كلام الرب إلى جادن النبي، وفيه 3 خيارات أمام داود، حيث نقرأ في هذه الأعداد: اذهب وقل لداود، هكذا قال الرب، 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فأتى جادو إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك؟ أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فالآن أعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بالأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر 70,000 رجل. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى، الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدر أرونا اليبوسي، فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. اختار داود مستمعي الكرام أن يضرب الأرض وباء مدة 3 أيام. في نهاية اليوم الأول صرح داود بأنه هو المخطئ، ولا ذنب للشعب في ذلك، لذلك طلب وجه الرب العلي. وهنا مستمعي الأحباء لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، فإذا عدنا إلى العدد الأول من هذا الأصحاح نجد أن الرب كان غاضبا وغير مسرور من الشعب بسبب زيغانهم وعدم التزامهم، لذلك ضرب الرب الشعب بهذا الوباء. والآن نواصل مستمعي تأملاتنا في هذا الحدث القاسي على داود والشعب، حيث نقرأ الأعداد من 19 إلى 24، وجاء فيها: فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب، فتطلع أرونا ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرونا وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال أرونا: لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرونا لداود: فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر، البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا. الكل دفعه أرونا المالك إلى الملك، وقال أرونا للملك: الرب إلهك يرضى عنك. فقال الملك لأرونا: لا، بل أشتري منك بثمن، ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقرة ب50 شاقلا من الفضة. نتعلم يا أحبائي هنا مبدأ غاية في الأهمية فيما يخص التقدمات المرفوعة أمام الرب العلي، فنحن غالبا لا نفهم ما يعنيه ذلك، والحقيقة أن قلة قليلة هم من يعطون بتضحية للرب ومن حاجاتهم، أما الآخرون فيعطون مما يفيض لديهم، بل يعطون أحياناً للرب شيئاً لا يكلفهم شيئاً، أما إذا كلفهم شيئاً فسيفكرون مالياً قبل أن يعطوا تقديماتهم للرب. في الواقع يا أحبائي، أشعر أن الفقراء كثيراً ما يقدمون لله المحب أكثر من الأغنياء. ونتذكر هنا قصة فلسي الأرملة، فعندما كان يسوع مع تلاميذه في الهيكل كان الأغنياء يأتون ويرمون تقديماتهم في صندوق الهيكل على نحو لافت للنظر ومبهر للمشاهدين، ولكن لما أتت تلك الأرملة الفقيرة وألقت فلسيها قال يسوع لتلاميذه كما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 21:3: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. ربما مستمعي الكرام أصابت التلاميذ صدمة لما سمعوا هذا الكلام، ولكن يسوع كان جادا تماما في قوله إن تلك المرأة أعطت كل ما لها إذ كلفتها تقدمتها الكثير، أما الآخرون فقد قدموا مما زاد لديهم ولم يكلفهم ذلك أي عناء بعكس تلك الأرملة. لذا فمن الواضح أن مقاييس البشر تختلف عن مقاييس الله الأمين. ومن هذا المنطلق مستمعي الكرام، فإن الفقراء في الأرض يكونون أغنياء في ملكوت الله، لأن تقديماتهم للرب كانت مكلفة فعلا حيث كانت من إعوازهم. والحقيقة هي أن الله العلي لا يحسب مقدار المال المقدم، بل مقدار التكلفة من وراء تقديم هذا المال. وهناك فرق بين هذا وذاك، فلنتذكر دوما أن مقدار التكلفة أهم من مقدار المال ذاته. فلنعد الآن إلى قصة بناء داود للمذبح، حيث أعلن أنه لن يصعد للرب محرقات بالمجان. وفي هذا يا أعزائي مبدأ ممتاز لنا، وهو أن تقديماتنا يجب ألا تكون مجانية، بل لابد أن تتضمن بعض التضحيات كما قلنا منذ قليل. ننتقل الآن إلى العدد الأخير من سفر صموئيل الثاني، حيث نقرأ العدد 25 من الأصحاح 24، وجاء فيه: وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل. وهكذا بعد أن كفت الضربة عن الشعب لم يجرى إحصاء من ذلك الوقت، لكن كان على كل رجل أن يضع سنويا شاقلا واحدا في صندوق الهيكل، فكانوا يعرفون تقريبا عدد الرجال عندما يعدون الشواقل. وهكذا كان العبرانيون دائما يجدون وسيلة يتحايلون فيها على الشريعة، وكان ذلك يتم بمساعدة رجال الدين اليهود أنفسهم. وهذا بالتحديد مستمعي ما كان يسوع المسيح يوبخهم عليه، لا سيما أنهم طوروا شكلا من تقاليد الشيوخ التي كانوا يتحايلون بها على شريعة الله باستمرار. وبالمناسبة لا يزال هذا الشكل من التقاليد والتحايل شائعا ما بين اليهود المعاصرين. فمثلا لا ينفق اليهودي المال في يوم السبت لئلا يتجاوز شريعة السبت، غير أنهم يستخدمون البطاقات الائتمانية ليدفعوا نفقاتهم، وبذلك لا يتداولون النقود الفعلية. وهكذا يكون ضميرهم مطمئنا إذ إنهم لم يتجاوزوا شريعة السبت بهذا التحايل الذي يمارسونه. وفيما يخص رجال الدين اليهود فإنهم كثيرا ما يجدون فتاوى للأشخاص الذين يأتون إليهم طالبين مخرجا يساعدهم على إتمام مهامهم دون أن ينتهكوا الشريعة. ومن الأمور المثيرة للاستغراب مثلا أنه لو كان يهود معاصرون في مكان ما ويريدون أن يلعبوا لعبة تتطلب عد الموجودين، فإنهم لا يفعلون ذلك، بل يتحايلون على العد قائلين لكل الحاضرين للعب: أنت لست الرقم 1، أنت لست الرقم 2، ثم أنت لست الرقم 3، وهكذا دواليك. وبهذه الطريقة مستمعي الكرام، هم لا يحصون الموجودين تجنبا لانتهاك الشريعة. أليس هذا غريبا؟ وأقول في الختام مستمعي الأحباء أن من المؤسف أن يتعرض داود في أواخر حكمه لمثل هذه المأساة. لكن من الجيد أن نتذكر هنا مستمعي الأحباء ما قاله النبي ناثان للملك داود بعد أن أثم وزنى ببثشبع، حيث نقرأ في الأصحاح 12 والعددين 10 و11 من هذا السفر ما يلي: والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوري الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك. ونعرف من الأحداث التي تبعت هذه النبوة على لسان ناثان النبي أن أبشالوم ابن داود انقلب على أبيه وحاول أن ينتزع العرش منه. ثم سنقرأ في الحلقات القليلة المقبلة مستمعي الكرام عن تمرد أدوني بن داود، وتلا ذلك تمرد الأسباط الشمالية ما أدى إلى انقسام المملكة، علاوة على المعارك المتوالية مع الفلسطينيين وغيرهم. وبهذا كان السيف ملازما لداود ونسله من بعده. ومع أن داود نال الغفران على خطيته، فإن الثمن الذي دفع جراء تلك الخطية البغيضة كان ثمنا باهظا. لذلك مستمعي الكرام، فإن هذا يحثنا على التفكير جيدا قبل ارتكاب الخطية التي نرمي من ورائها إلى الحصول على متعة وقتية. فمع أن الله رحيم ويغفر الذنوب، فإن الثمن المدفوع قد يكون باهظا أحيانا.
لقد رأينا في سفر صموئيل الثاني أن حياة داود يجب أن تكون قدوة لكل منا، ولا سيما أن ندرك أن للخطية ثمنا باهظا. وكما ذكر القس تشاك سميث لنا، فإن هناك ثمنا لابد أن يدفع حتى لو غفرت الخطية، أي بمعنى أن هناك عواقب لكل خطية ترتكب يجب أن نتحملها. وفي هذا مستمعي الأعزاء فكر جدير بالاهتمام ينير أذهاننا وينبغي أن نحفظه في قلوبنا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يبدأ القس تشاك تأملاته من سفر الملوك الأول، والذي يتضمن قصص عدد من الملوك الذين خلفوا داود في الحكم.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تزداد قوة وشجاعة كأبطال داود، وتتمتع بالفطنة ومخافة الرب في كل طرقك. ونصلي أيضا أن تدرك الأبعاد الفظيعة للخطية لتسلك في القداسة كل أيامك. كما نصلي ختاما أن تسكن فيك كلمة المسيح بغنى، وأن تزداد حكمة لتميز الأمور المتخالفة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فلا أزعزع لأنك عن اليمين. تنفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. شلالي قوتك لي جاذبة يداك تنشلالي قوتك لي جاذبة فسدد لربي خطاي رعي أنت قادر نور خلاصي وهداي رعي أنت قادر نور خلاصي وهداي أسير طوع أمرك عبر البلاد والقفار يحيط بي حضورك عن اليمين واليسار تقتلني حتى السماء كي أذكر تلك الديار تقتلني حتى السماء
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.